بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. التيمم مأخوذ من قولهم: تيمم الشيء إذا قصده، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا رديء التمر والخارج من الأرض لتنفقوا منه زكاة أموالكم. ومن ذلك قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي، أي قصدتها. فالتيمم القصد، وأما في الاصطلاح فإنه القصد إلى الصعيد الطيب بنية استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. القصد إلى الصعيد الطيب، المراد بالصعيد الطيب ما على وجه الأرض، سواء كان جامدا أو كان فيه تراب من الجامدات، سواء كان ترابا أو غيره، وسواء كان جامدا كالحجارة ونحوها أو كان غير جامد. فقولهم القصد إلى الصعيد الطيب، المراد به كل ما صعد على وجه الأرض. وسيأتي إن شاء الله أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول لا يقصد إلا إلى شيء مخصوص، وهو التراب إذا كان له غبار، وأما إذا لم يكن له غبار فإنه لا يتيمم به. وقال طائفة من العلماء إنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض، كما قلنا من الجامد وغير الجامد كالنباتات التي تغتذي بالماء، قالوا يجوز أن يتيمم بها ما كانت متصلة بالأرض، كما هو مذهب مالك رحمه الله. ومنهم من خص التيمم بكل ما على وجه الأرض، لكن خصه بما كان من جنس الأرض، فيشمل الحجارة والطين والجص والنورة وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله أن أصح الأقوال القول بالعموم على ظاهر الآية الكريمة. القصد إلى الصعيد الطيب بضرب الوجه والكفين، بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. بضرب اليدين، أي يقصد إلى الصعيد الطيب مع ضربه اليدين على ذلك الصعيد، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فدل هذا على أنه يشرع التيمم على هذه الصفة. فقولهم القصد إلى الصعيد الطيب بضرب بمسح الوجه والكفين، المراد به قصد مخصوص. وقولهم بنية استباحة الصلاة هو أحد أقوال العلماء، قال بعض العلماء بنية رفع الحدث، ومنهم من يقول بنية استباحة الصلاة وهو الأقوى، لأن التيمم مبيح وليس برافع. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر الدليل على رجحان القول بأنه مبيح لا رافع. شرع الله التيمم في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في آيتي النساء والمائدة. وشرعه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عمارا لما خرج في السرية وكانت في زمان بارد وأصابته الجنابة، قال: فتمعكت كما تمعك الدابة، وكان يخشى على نفسه أنه لو اغتسل أن يموت. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. وفي الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، ومنه قوله ومنها قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن التيمم مشروع، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التيمم على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمناسبة هذا الباب لما قبله، كان المصنف رحمه الله في باب الغسل ثم شرع في باب التيمم، فما هو الرابط بين باب الغسل وباب التيمم؟ تكلم المصنف رحمه الله في الباب السابق عن الغسل والوضوء ونواقض الوضوء، فجمع بذلك بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، ولكن كان حديثه بالماء الذي بالطهارة بالماء عن الطهارة بالماء التي هي أصل، ثم هنا شرع في طهارة التراب التي هي بدل. ولذلك قالوا إن الكلام عن البدل مفرع عن الكلام على المبدل منه، فبعد أن بين رحمه الله حكم الطهارة بالأصل وهو الماء، شرع في بيان حكم الطهارة بالبدل وهو التراب. نعم.
وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة،
وهو أي التيمم بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. بدل طهارة الماء أي أنه ليس بأصل وشرع على صورة مخصوصة وفي أحوال مخصوصة، ولذلك يمكن للفقيه أن يقول للمكلف تيمم إذا وجد موجبات الرخصة، وممكن أن يقول له لا تتيمم إذا لم تتوفر موجبات الرخصة. ولذلك قال وهو بدل، والبدل يحتاج أن تعرف شروطه والقيود التي نصبها أو وضعها الشرع لجواز هذا البدل عن المبدل منه، وهو بدل عن طهارة الماء. هذه البدلية تشمل الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، فيقع التيمم بدلا عن الوضوء ويقع بدلا عن الغسل من الجنابة. وللمكلف إذا تيمم أن يستبيح الصلاة مباشرة، وكذلك أيضا تقع هذه الطهارة بدلا عن طهارة الخبث، كما هو قول طائفة من العلماء في من وقعت عليه نجاسة وليس عنده ماء يغسل به تلك النجاسة، قالوا يتيمم لوجود النجاسة ببدنه، فجعلوا التيمم بدلا عن الطهارة بنوعيها، طهارة الحدث وطهارة الخبث. ثم في طهارة الحدث بالإجماع يقع بدلا عن طهارة الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل. فإذا سئلت عن بدلية فقل عن 3: عن الوضوء وعن الغسل وعن طهارة الخبث. أما على القول الثاني الذي يقول إن من لم يجد الماء ووقعت عليه نجاسة أنه لا يتيمم، يصبح التيمم بدلا عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فمحل بدليته منحصر في موضعين: إما الطهارة الصغرى وهي الوضوء، أو الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. نعم. وهو بدل
طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة،
وهو بدل طهارة الماء، عمم المصنف فقال هذا التيمم بدل عن طهارة الماء، فشمل طهارة الحدث وشمل طهارة الخبث، وشمل في قولنا طهارة الحدث طهارة الوضوء وطهارة الغسل من الجنابة، فأصبح بدلا على العموم، وهو بدل عن طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. إذا دخل هذا شرط، والشروط في المتون الفقهية معتبر مفهومها، الشروط تعتبر مفاهيمها، وإن كان بعض العلماء له مصطلح في المفاهيم التي يذكرها في متنه. ما معنى قولنا إن الشروط تعتبر مفاهيمها؟ يعني إذا قال لك إذا دخل وقت فريضة، مفهومه أنه إذا لم يدخل وقت الفريضة أنه لا يتيمم للفريضة، لكن لو تيمم لغير الفريضة كأن يتيمم للمس مصحف، كأن تكون عليه جنابة، أو يتيمم لطواف بالبيت فلا حرج عليه. إذن قوله إذا دخل وقت فريضة أي أنك تتيمم وتستبيح رخصة التيمم للفريضة كصلاة الظهر بشرط أن يدخل وقتها. فلو أن إنسانا سألك وقال لم أجد الماء فتيممت قبل أذان الظهر ثم دخل وقت الظهر فصليت، تقول لا يصح التيمم ولا يستباح بهذا التيمم فعل الصلاة، لأن شرط التيمم أن يدخل وقت الفريضة. هذا بالنسبة لمعنى العبارة. أما الدليل الذي يدل على اشتراط التيمم لدخول الوقت فقالوا إنه الأصل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الآية وجه دلالتها على اشتراط دخول الوقت يحتاج إلى يعني دقة في الفهم والتركيز. كان في أول الإسلام يجب على المكلف إذا دخل وقت الفريضة أن يتوضأ حتى ولو كان متوضئا، وكانوا يصلون كل فريضة بعد دخول وقتها بوضوئها أي في الوقت، ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قيد النسخ بغزوة الخندق بفعله عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لم يصلي العصر حتى كادت الشمس حتى غربت الشمس، كما في الصحيحين من حديث عمر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. قال فتوضأ ثم صلى العصر والمغرب والعشاء. قالوا هذا نسخ وجوب الوضوء عند دخول الوقت، ودل على أنه يشرع للمكلف أن يجمع في وضوء واحد بين صلوات ولا حرج عليه في ذلك، فأصبح الوضوء رافعا للحدث. وبناء على ذلك قالوا نسخ الحكم في الوضوء وبقي التيمم على الأصل من كونه مطالبا بالتيمم عند دخول الوقت. وهذا صحيح، لأنه إذا ورد النص على العموم فإن سياق الآية يقيد الطهارة بدخول الوقت إذا قمتم إلى الصلاة، ولا يقام لفعل الصلاة المفروضة إلا بعد دخول وقتها. فلما جاء الناسخ في الوضوء بقي غيره على الأصل، قالوا فبقي التيمم على الأصل، ومن هنا لا يتيمم إلا عند دخول وقت الفريضة. وتفرع على هذا أن التيمم مبيح لا رافع، أي أن التيمم يبيح لك فعل الصلاة لا أنه يرفع الحدث، إذ لو كان رافعا للحدث لما احتجت بعد تيممك الأول إلى تجديده بدخول وقت الفريضة الثانية. وهنا مسألة، هل التيمم كما قالوه مبيح أو هو رافع؟ أصح القولين عند العلماء رحمة الله من أقوال العلماء أن التيمم مبيح، ويشهد لذلك كما قلنا على ظاهر التنزيل، وأيضا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا لم يصلي في رواية أنها صلاة الفجر كما في حديث عمران في الصحيحين، فقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. في رواية ثم وجد الماء فبعث به إلى الرجل. وجه الدلالة أن الرجل حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب مباشرة سيتيمم للصلاة، فإذا وقع تيممه، لأن الوقت الذي وقع بين وجود النبي صلى الله عليه وسلم للماء وبين فراقه للرجل وقت كاف للتيمم قطعا، وقد توجه عليه الحكم أن يتيمم، فتيمم الرجل بإدراك الفريضة الواجبة عليه، فلما تيمم قال فبعث به إلى الرجل. وجه الدلالة أن هذا يدل على أن التيمم يبيح فعل الصلاة لا أنه يرفع الصلاة، يرفع يبيح فعل الصلاة لا أنه رافع للحدث الذي يوجب فعل الصلاة مطلقا. نعم.
أو أبيحت نافلة.
أو أبيحت نافلة. عندنا صلاتان، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. فإن قلت إن التيمم لا يكون إلا عند دخول وقت الصلاة وقيته بالصلاة تقيده في الفريضة بوقتها، فتقول يتيمم لصلاة الظهر بعد زوال الشمس، ويتيمم لصلاة المغرب بعد غروب الشمس، وهكذا. وإن كانت الصلاة نافلة اعتبرت فيها الأوقات المنهية عنها، فقلت يتيمم في وقت تباح فيه النافلة. فلو أنه تيمم بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لفعل نافلة مطلقة فإنه لا يصح تيممه لوقوعه في غير الوقت المعتبر لإجزاء التيمم في الصلاة. نعم.
وعدم الماء أو زاد على ثمنه.
وعدم الماء هذا شرط دل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. فمن عدم الماء كأن يسافر سفرا ثم ينتهي الماء الذي معه ولا يجد ماء لا لغسل جنابة ولا لوضوء، فإنه في هذه الحالة يعتبر فاقدا للماء. عدم الماء، للعلماء في عدم الماء تفصيل، منهم من يقول عدم الماء كلية يعني على العموم، سواء وقع ذلك العدم في سفر أو وقع في حضر، فكل من لم يجد الماء في سفر أو حضر أبيح له أن يتيمم، ومنهم من قيده بالسفر. والصحيح أن الحكم عام يشمل لكونه عادما للماء في السفر أو في الحضر. وعدم الماء يتحقق بأمرين، إما يقين تقطع به بعدم وجود الماء، وهذا بلا إشكال أنه يعتبر مبيحا لك أن تتيمم. مثال ذلك أن يخرج الإنسان إلى مكان يعلم أنه ليس به ماء أصلا، لا يوجد فيه ماء أصلا، ويكاد يعني لا يشك ولو 1% أن الماء غير موجود، فهذا يقين من المكلف بفقد الماء فيستبيح التيمم مباشرة. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه الفقد، يغلب على ظنه بمعنى أن يكون احتمال وجود الماء ضئيلا، فإذا كان احتمال وجود الماء ضئيلا فإن العبرة بغالب ظنه لا بنادر الظنون، لأن الشريعة معلقة على الغالب لا على النادر، ومن قواعدها النادر لا حكم له، ومن قواعد الفقه الغالب كالمحقق. فلما كان غالب ظنك أن الماء غير موجود في هذا الموضع أو في هذا المكان فإنه يعتبر كأنك قطعت بعدم وجوده، فينزل غالب ظنك منزلة يقين عدم الوجود، وبناء على ذلك تستبيح التيمم باليقين وبغلبة الظن. تبقى عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تشك في وجوده، يعني يستوي عندك هل هو موجود أو غير موجود. مثال ذلك نزل في موضع وهو مسافر ولا يدري هل الموضع هذا فيه ماء أو لا ماء فيه، فإن مثل هذا يعتبر عنده شك، احتمال وجود الماء كاحتمال فقد الماء، ففي هذه الحالة يطالب بالبحث والتحري حتى يصل إلى غالب الظن بالفقد أو إلى القطع بالفقد، فحينئذ يأخذ حكم الرخصة أو يستباح له أن أو يباح له أن يترخص بالتيمم. نعم.
أو زاد على ثمنه كثيرا.
أو زاد على ثمنه. أما إذا لم يجد الماء فقول واحد عند العلماء أنه يتيمم، وإن كان هناك تفصيل تفريق بين السفر والحضر لكنه خلاف ضعيف. فإذا فقد الماء فإنه يتيمم لدليلين. الدليل الأول قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وكذلك أحاديث السنة الصعيد الطيب طهور طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. هذان النصان من الكتاب والسنة نصا على استباحة رخصة التيمم عند فقد الماء. الدليل الثاني أنه إذا فقد الماء تعذر عليه أن يغتسل أو أن يتوضأ، وإذا تعذر عليه فإن التكليف بما يمكن لا بما لا يمكن، أي أن الله يكلف المكلف بما في وسعه لا بما ليس في وسعه. فلما كان ليس بوسعه أن يوجد ما ليس بموجود سقط عنه التكليف بطلب الماء وأصبح مرخصا له أن يتيمم. نعم.
أو ثمن يعجزه.
أو ثمن يعجزه. إذا فقد الماء ولم يجده قلنا قولا واحدا. الحالة الثانية يقول الماء موجود ولكنه لا يبذل للمكلف إلا بمبلغ كبير، كأن يقال له هذه الزجاجة من الماء ثمنها 100 ريال، فإن 100 قد تعجزه ولا يكون عنده دفع يعني المبلغ الذي هو قيمتها، وقد تكون 100 بالإمكان أن يدفعها ولكنها ثمن كثير في مقابل الماء. فعندنا مسألتان في قيم الماء، إما أن يكون الماء موجودا وقيمته باهظة وعنده القدرة على الشراء كأن يكون ثريا غنيا، الحالة الثانية أن يكون الماء موجود أن يكون الماء موجودا ولكن القيمة التي بها هذا الماء سواء كانت باهظة أو غير باهظة ليست موجودة عنده. فإن فقد القيمة وليس وكانت غير موجودة عنده فهو كالفقد الحسي، يسمونه الفقد الحكمي. قالوا لما كان عاجزا عن شرائه كأنه ليس بيده، فهذا لا إشكال أنه يتيمم ويعدل إلى التيمم. لكن الحالة الثانية لو قال له البائع لا أعطيك هذا المال إلا لا أعطيك هذا الماء أو هذه الزجاجة من الماء إلا بمبلغ كبير، فقالوا إن إجحافه بالمال ينزل منزلة الفقد، وهذا قول مرجوح. والصحيح أنه إذا كان ثريا قادرا على المال أنه يجب عليه دفعه، فإن أمر الصلاة أمر عظيم ولا يستكثر أن يدفع المكلف لقاء ركن من أركان دينه هذا الماء المبلغ من المال، ولذلك تقدم مصلحة الصلاة على مصلحة المال، ويعتبر هذا الإجحاف ليس بعذر شرعي لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا، وهذا ليس بفاقد لا حكما ولا حقيقة. نعم.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه.
أو خاف باستعماله ضرر بدنه، صورة ذلك أن يكون الإنسان مريضا إذا اغتسل أصابته الأمراض أو زاد عليه مرض، كذلك أيضا صورة ذلك أن يكون في زمان شديد البرد فلو اغتسل خاف على نفسه المرض أو الموت أو الهلاك، ففي هذه الحالة يرخص له أن يعدل من الغسل إلى التيمم. وهكذا لو كان الوضوء يضر به وينتهي به إلى تلف نفسه أو حصول ضرر بجسمه جاز له أن يعدل إلى التيمم، وهذا اختيار المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية. اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لو زاد في زكام أو حصل منه زكام أن من حقه أن يعدل إلى التيمم لما فيه من وجود الضرر، والله عز وجل كلف العباد بما لا ضرر فيه لا بما لا ينتهي بهم إلى ضرر أنفسهم أو أجسادهم. ولذلك قالوا إذا كان استعماله للماء يفضي إلى تلف النفس أو حصول ضرر بالنفس أو زيادة سقم ومرض جاز له أن يعدل إلى الرخصة ويتيمم. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز له إلا إذا خاف الهلاك على نفسه. أما دليل الترخص عند خوفه على نفسه وخوفه على جسده فحديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه كان في زمان برد قال فخفت على نفسي أو خشيت على نفسي فتيممت، لذلك قالوا إن هذا يدل على مشروعية التيمم للبرد الشديد، وظاهر الروايات أنه لم يجد الماء. نعم.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه. خاف باستعماله ضرر بدنه كما تقدم، والضرر يتحقق بنشوء المرض سواء كان ناشئا أو كان زيادة على المرض، كأن يكون مريضا كالمزكوم مثلا، لو اغتسل زاد عليه زكام، فحينئذ قالوا وجود الضرر بالبدن ولو كان مفضيا إلى الزيادة يستبيح به رخصة التيمم. هذا إذا خاف الضرر على بدنه أو على رفيقه، كذلك أيضا إذا خاف على رفيقه من استعمال أو طلب. مثال ذلك أن يكون الإنسان عنده ماء وهو متوضئ، وهذا الماء وهو محدث، وهذا الماء لو توضأ به احتاجه رفيقه لشرب، فحينئذ قالوا لو قلنا له توضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء هلك رفيقه، أو تلفت نفسه، أو تضرر رفيقه بعدم وجود الماء. قالوا حل له إذا خاف على رفيقه الهلاك أن يعدل عن الاغتسال بالماء والوضوء به إلى التيمم، وهذا يسمى فقدا حكميا، أن الماء موجود ولكنه في حكم المفقود نظرا لما يترتب على استعماله من وجود الضرر بالنفس المحرمة. كذلك أيضا خاف على رفقته، كأن يكون معه جماعة وهذا الماء الموجود هو سقاء الجماعة، عندك ماء في رحلك وليس للرفقة ماء غير الماء الموجود في رحلك، فلو أنك اغتسلت بهذا الماء الموجود في هذا الوعاء فإن رفاقك قد يتعرضوا للهلاك ويغلب على ظنك ذلك، فحينئذ نقول تعدل عن اغتسالك أو وضوئك إلى تيممك، لأن خوف هلاك الأنفس المحترمة كخوف هلاك الإنسان لنفسه، ولذلك يباح له أن يترخص. نعم. أو طلبه، طلب الماء، يكون الماء موجود، يكون الماء موجودا ولكن يحتاج منك أن تبحث عنه، وعندك رفاق سواء كانت الرفقة من الرجال أو النساء أو الصبيان الضعفة، فإن الإنسان ربما سافر بأهله أو بولده أو بهم أو معه رفقة، هذه الرفقة سواء كانت حرمة أو أطفالا أو رجالا لو غبت عنهم خشيت عليهم الضرر، وهذا يقع خاصة إذا كان مع الإنسان ذرية ضعيفة من نساء وأطفال، فلو أنك تركتهم في سيارتك أو في خيمتك من أجل أن تجلب الماء الذي تغتسل به أو تتوضأ به ربما اعتدي عليهم، كأن يكون في أرض لا تأمن منها عدوا أو لا تأمن منها فاسقا، فحينئذ يكون الخوف على العرض، أن يخاف إنسان على عرضه أو يخاف على أطفاله الضرر أو يخاف عليهم هوام الأرض أو السباع، يوجب له أن يترخص بالعدول إلى التيمم، ويكون ولو غلب على ظني أن هذا الماء الذي يحتاج إلى 4 ساعات أو 5 ساعات يغيب فيها عن أهله، أو حتى يحتاج إلى ساعة أو نصف ساعة في الأرض المسبعة التي تخشى فيها من السباع، أو الأرض التي فيها هوام تخشى فيها على أطفال أو على مريض مقعد أو نحو ذلك، فحينئذ وجود هذا العذر يبيح للمكلف أن يترخص بالتيمم. نعم.
أو حرمته أو ماله،
كذلك أيضا الحرمة أو المال، لو طلبه خشي على خيمته أن تسرق بما فيها، خشي على سيارته أن تسرق بما فيها أو تكسر أو يعتدى عليها، فالماء موجود ولكن يحتاج منه أن يمشي لجلبه، فلو ترك سيارته أو ترك صندوقه أو ترك غنمه كالرجل في البادية في البرية يرعى الغنم أو يرعى دوابا معه من بقر ونحوها، ولكن يخشى أنه لو ترك أن يأتي السارق فيسرقها ولا يستطيع أن يسوقها معه إلى مكان الماء، فحينئذ نقول الخوف على المال يبيح له أن يعدل إلى رخصة التيمم. نعم.
بعطش أو مرض أو هلاك.
نعم. بعطش أو مرض أو هلاك، كل هذه رخص، خفت عليهم الهلاك، خفت عليهم اعتداء مفسد أو اعتداء سارق أو خفت عليهم أيضا الضرر من السباع والهوام، كل هذه من الرخص. نعم.
ونحوه شرع التيمم.
ونحوه، أي أن هذه أصول ممكن أن تقيس عليها صورا من النظائر، فالفقهاء رحمة الله عليهم أعطوك الأصل الذي هو خوف الضرر على النفس أو على الرفقة أو على المال، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يعدل إلى رخصة التيمم بوجود هذه الأعذار، سواء كانت بالصور الموجودة في زمان العلماء أو بصور جديدة في زماننا هذا. نعم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.
هذه مسألة من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها. عندك ماء لا يكفي لغسل جميع البدن في طهارة الغسل، أو لا يكفي لغسل جميع أعضاء الوضوء في طهارة الوضوء، الماء موجود ولكنه غير كاف لاستيعاب محل الفرض، فقال بعض العلماء من كان الماء عنده قليلا بحيث لا يمكن به استيعاب محل الفرض يعدل إلى التيمم مباشرة، وقال بعض العلماء من كان عنده ماء يكفي لبعض الأعضاء دون بعضها غسل البعض ثم تيمم بنية ما بقي، وهذان قولان مشهوران عند أهل العلم. فالذين يقولون إنه يعدل إلى التيمم مباشرة قالوا إنه لا يجمع، لا نعرف في الشريعة الإسلامية الجمع بين الوضوء والتيمم وبين الغسل والتيمم، وبناء على ذلك الله عز وجل إما أمرنا بغسل أو تيمم، أو أمرنا بوضوء أو تيمم، أما الجمع بينهما قالوا لا نعهده شرعا وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على الجمع بينهما، وهذه طهارة فلا يصح لنا أن نجزئ أعضاء المأمور به فنقول يغتسل لبعض ويتيمم لبعض، لأن الشريعة جاءت بغسل للجميع وبتيمم عن الجميع، ولا يستطيع أن يحدث الفقيه صورة تجمع بين الأصلين فيقال له اغتسل للبعض وتيمم للبعض. ثم قالوا إن الدليل الذي استدل به على الجمع بينهما إما ضعيف كحديث الشجة كما تكلم عليه الحافظ الدارقطني في الرجل الذي أصابته شجة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل وأن يتيمم، قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ جهلوا، ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه أن يجمع بين غسله لما استطاع أن يغسل من بدنه ومسحه على وتيممه على جراحه، قالوا هذا يدل على الجمع بينهما لكنه حديث ضعيف. ثم أيضا قالوا العمومات التي استدل بها لا تصلح دليلا في صور الطهارة المخصوصة، فإن صور الطهارة مخصوصة إما تيمم وإما غسل أو وضوء، فاستحداث صورة ثالثة بالعموم لا يتأتى العمومات كقولهم فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا إن هذا بإمكانه أن يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للبعض فيتقي الله بغسل ما استطاع غسله ويتيمم لما بقي. والذين قالوا بمشروعية الجمع بين التيمم وبين الغسل كما درج عليه المصنف رحمه الله يستدلون بظاهر كما قلنا الحديث الذي تكلم في سنده، ثم أيضا قالوا إن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا باستطاعته أن يمس بدنه الماء ويتيمم لما عجز. كذلك أيضا قالوا إن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، فإذا كان تيمم مع وجود الماء لم يتحقق فيه الشرط الشرعي باستباحة الرخصة، فنقول لا بد أولا أن يستعمل الماء حتى يتحقق فيه شرط فقده. فهذه هي أوجه من قال بالجمع بين التيمم وبين الغسل على ما درج عليه المصنف، وإن كان الأقوى الحقيقة كلا القولين له وجه، فإن القول بالجمع بينهما له وجه ويمكن الجواب عن دليل مخالف، والقول بأنه لا يجمع ويقتصر على التيمم له وجه. أما القول الذي يقول بأنه يجمع بينهما فتقويه الأصول، ووجه ذلك أنه إذا توجه الخطاب بمأمور ولم يتأت في الكل توجه بقدر ما يستطيع المكلف على ظاهر ما قالوا فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يبقى ما لا يستطاع تحت موجب الرخصة فتستباح الرخصة وتكون الصورة الغير معهودة خارجة لندرة الوقوع، يعني أن الشريعة لم تنص على هذه لندرة وقوع أن يجد ماء لا يكفيه لبعض أجزائه. وأما بالنسبة للقول الذي يقول بأنه لا يجمع فيقويه أن الطهارة لا تتجزأ، يقويه أن الطهارة عبادة متصلة لا تتجزأ، وبناء على ذلك يقوي أصلهم بأنه يتيمم مباشرة ويلغي الماء الموجود. والأحوط أنه يغسل الأعضاء كما ذكرنا، ثم حتى يخرج من تبعة ترك الغسل للمأمور بغسله، ثم يتيمم لما بقي بنية رفع الحدث، نعم، بنية استباحة في الصلاة، نعم.
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
ومن جرح تيمم له، الضمير في له عائد إلى الجرح، وغسل الباقي أي باقي جسده. ووجه ذلك أنه يستطيع غسل باقي جسده فبقي على الأصل، والجرح لا يمكنه أن يغسله فرخص له بالتيمم من أجله، نعم. وهذه المسألة يعبر العلماء ويصفها العلماء بالجمع بين البدل والمبدل، ويقول بها فقهاء الحنابلة ويوافقهم الشافعية وغيرهم، ويلغز العلماء فيها، يقولون متى يجمع أو ما هي صور الجمع بين البدل والمبدل، منها هذا، لأن الأصل في البدل والمبدل أن لا يجتمعا، لأن الضدين لا يجتمعان، ما تستطيع أن تقول هذا حلو مر، ولكن إما أن تقول هذا حلو وإما أن تقول هذا مر، وتقول زيد قائم قاعد ضدان لا يمكن. وبناء على ذلك قالوا إنه البدل والمبدل كالضدين، فإن التيمم لا يستباح إلا عند عدم الماء أو عدم طهارة الماء، وبناء على ذلك قالوا لا يجمع بين البدل والمبدل على القاعدة المقررة. وإذا ثبت أنه لا يجمع بين البدل والمبدل قالوا إلا في صور تخرج من هذا الأصل، منها هذه المسألة أن يكون مجروحا. وقال بعض العلماء إنه إذا أمكنه أن يبل يده ويمرها على الجرح مبلولة فإنه يجزيه ذلك ولا حرج عليه فيه، ولا يطلب منه أن يتيمم للجرح إذا أمكنه أن يبل يده ويمرها على جراحه، نعم.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه.
بعد أن بين رحمه الله التيمم من كونه بدلا عن الماء، ومتى يرخص الإنسان أن يستبيح التيمم، شرع في بعض الأحكام المفرعة على التيمم على تقرير هذا الأصل، من قوله ويجب طلب الماء، أي يجب، أي أنه يلزم المكلف عند دخول الوقت بطلب الماء للفريضة. وهذا بناء على الأصل، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقد يقول قائل إن الله أوجب علينا أن نتوضأ ونغتسل، فما الدليل على إيجابكم على المكلف أن يطلب الماء؟ قالوا الدليل على ذلك أنه مأمور بالطهارة بالماء، وهذه الطهارة للماء تفتقر أو تحتاج إلى طلب، فتوقف تحقيق المأمور وهو الوضوء والغسل على طلب هذا الماء، فكان مما لا يتم الواجب إلا به. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم.
في رحله وقربه وبدلالة.
في رحله، أن إنسانا سافر يطلب الماء في رحله يبحث عنه، فإن لم يجده في رحله طلبه في رفقته الذين معه، خرج مع قوم في سفر، فإنه إذا لم يكن عنده الماء وجب عليه أن يسأل من معه، نعم.
في رحله وقربه وبدلالة.
وقربه يعني قريب، ما ويحتمل القرب قرب الرحل عما كان قريبا منه يطلبه، وهذا بناء على القاعدة المعروفة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فلما كان مطالبا منه أن يبحثه في رحله وفي جماعته والمكان الذي نزل معه، فإنه ما قرب منهم كذلك داخل في حكم الأصل من وجوب الطلب، فيلزمه أن يطلب. لكن لو كان بعيدا، لو كان بعيدا عنه، فإن البعيد فيه تفصيل، إن كان طلبه للماء البعيد كأن يقال له الماء على بعد ساعتين، فإن كان الوقت يسع لطلبه خلال الساعتين دون ضرر طلبه ووجب عليه طلبه. وأما إذا كان وقت الصلاة لا يسع كأن يكون مثلا بعد غروب الشمس ويخشى ذهاب وقت المغرب فإنه حينئذ لا يجب عليه الطلب ولو كان ذلك قريبا إذا كان إلى درجة يفوت بها وقت الفريضة. نعم.
وبدلالة فإن نسي قدرته
وبدلالة يعني يسأل الناس ويسأل أهل القرية إذا نزل بقرية سألهم أين الماء. ولذلك يقولون من آداب السفر أن الإنسان إذا نزل في موضع أن يسأل عن مكان الماء حتى يتوضأ ويغتسل، وأن يسأل عن قبلته يعني أين القبلة، وأن يسأل عن موضع قضاء حاجته. قالوا هذه من الأمور التي يراعيها المسافر. وكانوا يستحبون أن الضيف إذا نزل أن يدله مضيفه على هذه الأمور قبل أن يبتدئه بالسؤال عنها، فكانوا يعدونه من إكرام الضيف أن الإنسان يباشره ويقول هذا المكان القبلة كذا، ولأنه إذا سكت عنه حتى يسأل إهمال من رب المنزل، وينبغي عليه أن يشعره بتعظيم شعائر الله عز وجل فيبتدئ ويقول القبلة كذا وقضاء الحاجة هنا والماء إذا أردته هنا. كل هذا يقولون من الأمور التي يرتفق بها المسافر. فبدلالة، قول بدلالة من الدليل، وهي الدلالة الأمارة والعلامة، هو الدلالة أن يسأل الناس أن يدلوه، تسأل أهل القرية أين مكان الماء. يتفرع على هذا إذا ثبت أنه يجب عليه أن يطلب الماء ويجب عليه أن يبحث وأن يسأل. لماذا العلماء نصوا على هذه الجمل؟ نصوا على هذه الجمل بحيث لو سئلت كطالب علم، سألك سائل وقال نزلت بقرية ثم لم يكن عندي ماء، ثم جلست فلازلت أنتظر لعل الماء يأتيني حتى خرج الوقت، أو تيممت قبل خروج الوقت وصليت، فما الحكم؟ تقول له طلبت الماء؟ قال ما طلبت الماء. تقول إذن أنت آثم، قد كان ينبغي عليك أن تطلب الماء، لأن الله عز وجل أوجب عليك أن تتطهر بالماء أصلا، وتطهرك بالماء يفتقر إلى وجوده ووجوده يفتقر إلى طلبه، إذن فأنت مأمور بطلبه، وبناء على ذلك أنت آثم بتفريطك في السؤال. فيتفرع على هذا على مسألة كذلك سؤال الناس، كان المنبغي عليك أن تسأل. ولذلك قالوا لو أنه صلى في قريته هو مسافر ونزل في قرية وكان بإمكانه أن يسأل عن جهة القبلة ولم يسأل وصلى ثم تبين أنه على غير قبلة لزمه أن يعيد. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يعرف القبلة، كذلك هنا بإمكانه أن يجد الماء، فلما فرط ألزم بعاقبة تفريطه وحكم بإثمه وتحمله لتبعة ذلك التفريط. نعم.
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
فإن نسي
قدرته عليه وتيمم أعاد.
فإن نسي قدرته عليه، إنسان مثلا نزل في موضع وكان بالإمكان أن يذهب إلى موضع إلى بئر قريب من الموضع الذي نزل فيه، فهل أقدر ما أقدر؟ قال لا ما أقدر، وحكم بأنه لا يقدر لأنه تصور أن هذا المكان قد يكون بعيدا، ثم تذكر أن المكان قريب، نسي قدرته الموضع على بعد ساعة، على بعد نصف ساعة، لكن نسي أنه قادر على أن يأتي بهذا الموضع، فاختلق لنفسه الأعذار فوهم وقال الماء بعيد، نسي قدرته يعني وجد عنده العذر. ولذلك لماذا جاب صورة النسيان؟ لأن صورة النسيان مفرعة اللي هي صورة الأعذار، ودائما الفقهاء يذكرون حكم الأصل ويتبعونه بالأعذار. فلو قال لك قائل قد عرفنا أنه يجب عليه أن يطلب الماء ولم يطلبه قلنا يأثم، طيب لو كان قادرا على طلبه ونسي قدرته على الطلب ثم تبين بعد تيممه أنه كان بإمكانه أن يطلب الماء وأن يتحصل عليه، فما الحكم؟ نعم. قال رحمه الله فإن نسي
قدرته عليه وتيمم أعاد
الصلاة. قالوا لأنه لا يستباح له أن يتيمم لأن الماء في حكم الموجود وكان ينبغي عليه أن يطلبه ويلزم بعاقبته. هم يفرعونه على قاعدة معروفة أشار إليها ابن نجيم رحمة الله عليه والسيوطي في الأشباه والنظائر، قاعدة وهي قولهم لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني إذا ظننت أمرا ثم تبين لك خلافه وأنك أخطأت في ظنك وجب عليك الضمان، ولها فروع ومنها هذه المسألة. ومن فروعها لو أنك قمت في آخر الليل وأنت تظن أن الفجر لم يطلع فأكلت وشربت ثم تبين أنه طلع، لا عبرة بالظن البين خطأه. ظننت أنك لا تستطيع الوصول إلى الماء ثم تبين أنك تستطيع، كنت ناسيا قدرتك أو كنت ظانا أنك لا تستطيع الوصول إليه فتبين خطأه، قال يلزم بالضمان لحق الشرع. نعم.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد.
نعم، آت العبارة الأولى. وإن تيمم،
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه،
وإن نوى بتيممه أحداثا، هذا مثل ما يقع في طهارة الماء، يجمع بين حدثين في طهارة واحدة فإنه يجزيه. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبين صلى الله عليه وسلم أن من نوى شيئا كان له وقد نوى فصحت نيته. نعم.
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها،
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. من أمثلتها عند العلماء مثلا عندنا الدم إذا تجلط وتخثر على موضع الجرح، لأنك لو قلت هو أزل تضرر بإزالته، إذا كان يعني الأطباء يقولون يتضرر بإزالته، كما في بعض الجراحات التي يصعب فيها إزالة هذا الدم المتجلط. فعلى قول الجماهير بنجاسة الدم فإن هذا الدم لا يمكن أن يغسله، فطهارة الماء يعني شبه متعذرة فيه، وبناء على ذلك قالوا ينتقل إلى التيمم وينزل طهارة الخبث منزلة طهارة الحدث فيتيمم من أجل هذه النجاسة. نعم.
أو عدم ما يزيلها،
أو عدم ما يزيلها. نعم، كما قلنا في الماء. نعم.
أو خاف بردا أو حبس في مصر،
أو خاف بردا إذا اغتسل يخاف البرد. نعم. أو اغتسل في مصر،
أو حبس في مصر فتيمم.
نعم، حبس في مصر فتيمم. المصر يمكن، المصر والمدن يوجد فيها الماء، وقال بعض العلماء أنه إذا تيمم في المدن يلزمه أن يعيد، وذلك لأن فقد الماء فيها نادر ورخص الشرع لا تتعلق بالصور النادرة، وهذا أصل لبعض العلماء. نعم.
أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد،
صلى ولم يعد. قال بعض العلماء يصلي متيمما ويعيد، وقال بعضهم لا يصلي ولا يعيد، وقال بعضهم يصلي ولا يعيد، وقال بعضهم يقضي ولا يصلي. هذه أربعة أقوال. هذه المسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين. رجل مثلا حبس في غرفة، كتفت يداه وكتفت مثلا رجلاه، ما يستطيع أن يتحرك، لا يتوضأ ولا يتيمم. فلو أن هذا الرجل قلنا إنه يصلي، لا يستطيع أن يصلي إلا بطهارة على الأصل الشرعي، إما بطهارة ماء إن وجدت أو طهارة تراب إن فقد الماء أو تعذر استعماله، فهذه المسألة يسمونها مسألة فاقد الطهورين. إما أن يفقده حقيقة كأن ينزل مثلا في موضع ليس فيه ماء ولا تراب، يكون في موضع ليس فيه ماء ولا تراب، مثلا مثل ما لو فرض الآن موجود في الطائرة، لو أن إنسانا سافر في طائرة وانتهى الماء الموجود في الطائرة، فما الحكم؟ ليس عندهم تراب، والطائرة الموجود منها بالداخل ليس مما يعني من جنس ما يتيمم به، من جنس ما هو على الأرض، والوقت ضيق، فرضا أنه مسافر 8 ساعات وقت ضاق، بحيث أنه لو انتظر إلى النزول يخرج وقت الصلاة، وقد يكون 8 ساعات يجلسه في الطائرة. فقال بعض العلماء لا يصلي، وإنما ينتظر إلى أن يجد الماء أو يتمكن من استعمال الماء فيعيد، لا يصلي. قالوا لأن الصلاة إما بوضوء وإما بتيمم، هذا دليلهم أنه لا يصلي وأن عليه الإعادة فقط. ولو استمر ذلك أياما، ولو استمر أسابيعا، ولو استمر شهورا، قالوا إنه يبقى، لأن الله أمره باستباحة الصلاة إما بوضوء وغسل وإما بتيمم، وهذا لا يستطيع، لم يتحقق فيه للوضوء والغسل ولا التيمم. قالوا فلا يطالب، فلا يصح منها أن يصلي، ولا يطالب بالصلاة في وقتها لأنه غير مكلف بها، ثم يتأخر الحكم في حقه إلى ما بعده القدرة على الاستعمال أو بعد الوجود. هذا القول الأول، ينظر إلى الأصل أنه ماذا؟ لا يصلي، وأنه تلزمه الإعادة. القول الثاني على العكس، يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. وهذا القول ينظر إلى عمومات الشريعة ورخصها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا دخل عليه وقت الصلاة وتوجه الخطاب إليه بالإجماع أنه مطالب بفعل الصلاة، وليس بوسعه لا أن يتوضأ ويغتسل ولا أن يتيمم، إذن ما الذي باستطاعته فعل الصلاة؟ فيفرعونها على تجزئ المأمور. قالوا نعم، هو لا يجد الطهارة ولكن يستطيع فعل الصلاة، فنأمره بفعل الصلاة لأن جزء المأمور به وبإمكانه أن يفعل الصلاة، ويسقط عنه التكليف بالوضوء وبالغسل وبالتيمم لعدم وجود لعدم القدرة لا على الوضوء على الوضوء لعدم القدرة على الوضوء والغسل والتيمم. هذا القول الثاني. القول الأول أنه يعيد ويقضي ولا يصلي، والقول الثاني عكسه أنه يصلي ولا يعيد. القول الثالث أنه لا يصلي ولا يعيد، يقول سقطت عنه الصلاة لأن الصلاة بأدلة الشرع لا تستباح إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا ليس بمتوضئ ولا في حكم المتوضئ، فلا يطالب بالصلاة. ثم سقطت عنه الإعادة لأن الإعادة شرطها أن يكون مكلفا بالأصل، فلما جاء وقت الأصل كله وهو غير مكلف بالصلاة سقط عنه أن يعيد. أنه القول الثالث أنه لا يصلي ولا يعيد. القول الرابع أنه يصلي ويعيد، يصلي الصلاة ولا يعيد. يصلي، القول الرابع يصلي ويعيد عكس القول الثالث. نعم، يصلي الصلاة ويعيدها. أما كونه يصلي الصلاة، قالوا لأنه قادر على أفعال الصلاة، فسقط عنه الطهارة لعدم القدرة، وبقي فعل الصلاة مطالبا به، وتلزمه الإعادة لأنه لما وجد الماء نقض حكم الرخصة ووجب عليه أن يعيد الصلاة. والحقيقة أقوى الأقوال أنه يصلي ولا يعيد، يصلي على حالته ولا يعيد، لما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة لما نزلوا بذات الجيش، وذات الجيش موضع في المدينة في ضاحية المدينة، الميقات الذي يسمى ميقات، يسمى بميقات ذي الحليفة، بعده هضبة تسمى البيداء بعد الميقات، وأنت ذاهب إلى مكة هضبة أو ربوة تسمى، لأن الميقات في الوادي كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك، فهو الميقات في الوادي. فإذا خرجت من الوادي خارجا إلى مكة تصعد، فإذا رقيت غاية العلو ومشيت في الأرض المنبسطة هذه تسمى البيداء. هذه البيداء هي التي ورد فيها حديث ابن عمر بيداءكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها أر، يعني البيداء تستمر يمكن قرابة إلى 50 متر، ثم من بعدها أرض منبسطة تبلغ ما لا يقل عن كيلو ونصف. هذه تسمى ذات الجيش، تسمى بذات الجيش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، وقيل إن هي المريسيع، خرج فلما نزل بذات الجيش فقد عقد لعائشة، أصله لأسماء من جذع الغفار، قالت فطلبوه، فانحبس الناس، هذا قبل التيمم، فانحبس الناس، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا العقد الذي لعائشة، فأخذ الناس يبحثون عنه، فانحبس الجيش من أجل البحث عن هذا العقد. ففي هذا الحديث أن أناسا طلبوا العقد فانقطعوا ولا ماء معهم، وحضرتهم الصلاة، فصلوا في موضعهم، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروج الوقت فلم يأمرهم بالإعادة، وصوب فعلهم. وجه الدلالة أن هؤلاء فاقدين لطهارة الماء وفاقدين للتيمم، لأن التيمم لم يشرع بعد، فيكون في فقد الماء أصالة وفي حكم فقد التيمم لأنه لم يؤمر به. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم أن يصلوا بدون طهارة ولم يأمرهم بالإعادة بعد الوقت يدل على أن من فقد الطهورين لا يلزم بالإعادة وأنه يصلي على حالته. وبناء على ذلك فلو كتف إنسان أو ربط، أو مثلا الرجل مقطوع اليدين إذا لم يستطع مثلا يتيمم ولا أن يتوضأ، يصلي على حالته ولا حرج عليه ولا تلزمه إعادة الصلاة. نعم.
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع نفخ الغبار بعد ضرب الأرض في اليد، بعد ضرب اليد في الأرض؟ أفيدونا أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنفخ سنة جاءت في حديث عمار رضي الله عنه، ولا حرج في فعلها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة، فمفهومه أنه إذا لم يدخل وقت الفريضة لم يبح له التيمم، فهل يعني ذلك أن التيمم يكون للفرائض ولا يباح للنوافل؟ أفيدونا أثابكم الله.
نعم، هذا بالنسبة لهذه العبارة ذكرها في الفرائض ثم أتبعها بالنوافل، فكلامه متصل، يعني ذكر الفرائض أولا ثم أتبعها بالنوافل، فليس مراده بالفرائض التقييد، ولكن قيد الحكم بالفرائض إذا كنت تريد أن تتيمم لفريضة. أما بالنسبة للتيمم النافلة فقد بينا إذا دخل في غير وقت منهي عنه، وقد بينا ذلك، ولا يتقيد التيمم بالفرائض، وإنما هو للفرائض والنوافل وغيرها، كلمس المصحف عندما يشترط الطهارة للمسه على الجنب ونحوه. نعم،
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد أن التيمم يكون بالسبخة، فما هي السبخة وكيف يتيمم بها وجزاكم الله خيرا؟
السباخ عادة هي الأرض المالحة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف المدينة بكونها سبخة، وجاء في حديث الدجال أن النبي أنه ينزل بالسبخة من الجرف. إذا نزل المطر، تعرفون في بعض المناطق إذا نزل المطر بها خاصة في البرد، ماذا يعلوها؟ يعلوها مثل الملح الأبيض، هذه السباخ. وبعضهم يتجوز في السباخ ويقول أنها مطلق الأرض حتى ولو كان يزرع عليها، لكن السبخة هي الأرض التي لا تنبت، الأرض التي لا تنبت، ولذلك لو وضعت فيها البذر لا ينبت. وهذه السبخة اختلف العلماء فيها، بعض العلماء يقول بمشروعية التيمم عليها، وهذا هو الصحيح، وقد استنبط العلماء دليلا عجيبا في إثباتها، قالوا إن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فوصف الصعيد بكونه طيبا، والمدينة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم أرضا سبخة، ثم قال في حديث الدجال هذه طابة وهذه طابة، فوصفها بالطيب مع كونها سبخة، وهناك أمر بالتيمم من الصعيد الطيب، فدل على مشروعية التيمم بالسباخ، وهو قول صحيح واستنباط وارد، وقد أشار إلى الماوردي في كتابه النفيس الحاوي للأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، ماذا لو وجدت الماء مثلا في بئر ولكن ليس لدي ما أستطيع نزع هذا الماء، ووقت الصلاة قد دخل، فهل أتيمم أم أنتظر من يأتي حتى أجد معه ما أنزع به الماء؟ والله يحفظكم.
نعم، هذا يعتبر في حكم الفقد، إذا كان الوصول إلى الماء نفسه يؤدي إلى ضرر أو لا يتمكن الإنسان منه أصلا قالوا يعدل إلى التيمم، لكن يجلس إلى غلبة ظنه بعدم وجود الآلة والوسيلة، إلى غلبة ظنه. من صور هذه المسألة قالوا لو أنه كان على البئر حية، لو كان على البئر حية ويغلب على ظنك أنك لو جئت تأخذ الماء أنها ربما أضرت بك، قالوا يجوز أن يعدل. كذلك أيضا قالوا لو فقد الرشاء كما ورد في السؤال، الحبل الذي يسحب به أو يجذب به الماء من البئر، أو فقد السطل الدلو الذي يغرف به الماء، كل هذا في حكم الفقد للماء، لكن يجلس إلى غالب ظنه بالفقد أو عدم وجود من ما يستخرج به ذلك الماء، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في وقتنا هذا أرى في زمننا هذا يكون الشخص مثلا مسافر من مكة إلى الرياض أو المدينة، ويستطيع أن يقف عند أي مسجد على الطريق أو بقالة ويشتري ماء صحة مثلا، هل يكون من حقه الشراء أو التيمم؟ وإذا تيمم ولا يوجد الشراء أو الوقوف بكم، يكون صلاته باطلة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا يصح التيمم مع إمكان الوصول إلى المحطات، سواء كان بالتوضؤ في دورات مياهها أو التوضؤ بمياه الصحة الموجودة فيها، إن هذا لا يبيح للإنسان أن يعدل إلى الرخصة، لأن الماء موجود، وبناء على ذلك لا يرخص إلا إذا فقد الماء أو تعذر الوصول إليه على التفصيل الذي ذكرناه. أما كون الإنسان بمجرد سفره يستبيح التيمم فلا. لكن هناك مسائل، لو أن إنسانا سافر وخرج حتى نزل في أرض بين يعني برية ثم تغذى فيها أو تعشى فيها وليس عنده ماء يتوضأ به، وأراد أن يصلي نافلة أو يمس مصحفا، قالوا يرخص له أن يتيمم، لحديث الجدار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وكان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته قال: ثم ضرب بيديه الجدار ورد عليه السلام، قال: إني كنت على حالة على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله عليها. قالوا: فقد تيمم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لأن رد السلام والذكر يعني مغتفر في جانب الفريضة، يعني أخف من الفرائض، وهكذا لمس المصحف وهكذا تلاوة القرآن إذا كان عليه جنابة، قالوا يخفف عنه ولا حرج عليه في هذه الحالة، وأما بالنسبة للفرائض فلا. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا وقعت على الشخص مثلا جنابة فلم يستطع الغسل لكنه يستطيع الوضوء، فهل يتوضأ بدلا من الغسل أم يتيمم ويغنيه ذلك عن الغسل والوضوء؟
نعم، هو إذا تيمم، ظاهر النصوص أن من تيمم وعليه جنابة أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ولم يقل له ثم توضأ، فدل هذا على أن التيمم وحده كاف لاستباحة الصلاة وأنه لا يلزم بالوضوء بعد تيممه. وقال بعض العلماء إنه إذا كان عاجزا عن الغسل قادرا عن الوضوء يتيمم للغسل ثم يتوضأ، ولكن الأقوى ما ذكرناه على ظاهر حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز التيمم على أرض مفروشة أو على أرض مبلطة وليس لها غبار؟
أما إذا كان على الفراش غبار فإنه يجوز، لأنه قد تيمم ويحصل تيممه بالغبار، وهكذا لو كان على الجدار غبار وضرب بيديه فإنه يجزيه ويصح تيممه، وأما إذا لم يكن عليه غبار فإنه لا يتيمم، وهكذا بالنسبة للبسط فإنه لا يتيمم عليها إذا فقد غبارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت أحاديث في الوضوء بأن الذنوب تخرج من مع قطر الماء، فهل يكون ذلك في التيمم أيضا وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت النص بالوضوء، وأما التيمم فقد سكت النص عن ذلك، ولذلك الله أعلم في خروج الخطايا به أو عدم خروجها بذلك التيمم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، حفظك الله ورعاك، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تعلم أجر من فرج كربة عن أخيه المسلم؟ أقول: يا شيخ، أنا إنسان كنت أجد الأنس بالله عز وجل وبذكره، وكنت لا أحب أن أتكلم مع الناس خاصة في شيء لا يعنيني، والآن يا شيخ لم أجد تلك الطمأنينة في الذكر والأنس بالله عز وجل، وأصبحت أتكلم كثيرا في الأشياء التي لا تعنيني، ولا أقدر حفظ الكلام، ولا أقدر كذلك حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، مع أنني كنت قبل هذا مجد في ذلك، بل أتلاعب على نفسي. أنصحونا بارك الله فيكم.
سل الله عز وجل، هذه فتنة أصابتك وبلية نزلت بك، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله، فتب إلى الله واستغفر، فإن الله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فمن كان على استقامة وهداية وصلاح ثم سلب شيئا منها، فإن الله يسلبه ذلك الخير والصلاح حتى ينيب إليه ويتوب إليه، فما سلب الخير إلا بسبب ذنب. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأسألك أخي أن تنيب إلى الله، وأعد لهذه الفتنة كثرة الاستغفار والبكاء والندم، ولعل الله إذا نظر إلى دمعة من عينك وخشوع من قلبك وكذلك ندم من نفسك أن يبلغك منازلك التي كنت فيها. فلربما فقد الإنسان حلاوة المناجاة ولذة العبادة من صيام وقيام، فتقطع قلبه على تلك الساعات، ولهفت نفسه على تلك اللحظات المباركات، فكتب الله له الأجرين: كتب الله له أجر العمل الصالح بتلهفه وتألمه، وكتب له بلاء فتنته التي هو فيها. فأسألك أخي في الله أن تسأل الله، فإن الله هو أرحم الراحمين وهو المجيب لدعاء المضطرين. سله وتملقه، ثم أوصيك بالنظر في الأسباب، فلعل أما عققتها أو أبا عققته أو رحما قطعته، ولعل أخا آذيته أو مسلما ظلمته فرفع كفه إلى ربه واشتكى إلى خالقه فنزلت بك هذه البلية. فسل الله جل، تفقد نفسك في حقوق الوالدين والأرحام والأقارب، وأصلح لعل الله أن يصلح ما بك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الضلال بعد الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول هذه السائلة: قال لي زوجي إحدى المرات: أنت طالق بالست، وكنت أثناءها حامل، فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع؟ وإن كان يقع، هل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة بالتفصيل مع نصحي وإرشادي، أثابكم الله.
أما مسائل الطلاق، نظرا لخلاف العلماء فيها ووجود تساهل بعض الناس في إعطاء الصور كاملة في مسائل الطلاق، فإنها تعرض على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، فلابد من الرجوع إليه أو الرجوع إلى القضاء. وأما بالنسبة للفتوى فلعل الأخت السائلة أن تعذر. مسائل الطلاق لا نفتي فيها، لأنها تحتاج إلى تفصيل، ويختلف فيها أقوال العلماء، هذا يفتي بأنها طالق وهذا يفتي أنها ليست بطالق، فيتذبذب الناس. ولذلك ترد إلى الشيخ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز تسأله السائلة أو تكتب إفادتها كاملة ولعلها إن شاء الله أن تجد الجواب. بالنسبة لي هنا موضوع أحب أن أستشيركم فيه، يعني بالنسبة للإخوان طلاب العلم، بعض الإخوة يقترحون نقل الدرس إلى مسجد إلى جامع الأميرة شيخة، وبعض المشايخ يرغب في هذا، ولكن لما كان الأمر شورى أحتاج إلى أخذ رأيكم في هذا، فمن يوافق على النقل يرفع يده حتى ننظر إلى. والله هو الإخوان اقترحوا جامع الأميرة شيخة، يقولون أنه أرفق من ناحية الله. طيب اعتز برأيك، ارفع فوق يعني حتى ننظر إلى. طيب إذن البقية لا يرى، لا يرون النقل ولا لا ينسب لساكت قول. طيب على العموم الذي يظهر أن الذين لا ينقلون أكثر من الذين يقولون بالنقل، ولذلك نأخذ برأي الأكثرية مع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ونسأل الله جميع التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.